بفضل الله عز وجل احنا كنا انهينا الدرس الماضي ما يتعلق بشروط صحة الصلاة وكل المسائل المتعلقة بشروط صحة الصلاة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس بإذن الله يكون من الدروس الرائعة اللي انتوا هتحتاجوها. الدرس ده متعلق ان شاء الله بأحكام السهو وسجود الشكر وسجود التلاوة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصلاة. بس قبل ما أبدأ ان شاء الله عايزكم كده تركزوا معايا، وهنحاول كده. احنا طبعا قبل السفر لبيت الله الحرام احنا كنا اتكلمنا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا نحاول دلوقتي نقسم يا ترى ايه هي اركان الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بها، ايه يا ترى الواجبات اللي هتجر سجود السهو، طب ايه هي يا ترى السنن. فاحنا نحاول كده سريعا نقسم تقسيمة علشان تسهل علينا الاحكام بعد ذلك. حد ممكن يقول لنا طب يا ترى هو النبي في زمانه كان بيقسم الصلاة لاركان وواجبات وسنن زي ما انتوا هتقسموا كده؟ هنقول لا، ولكن هذا التقسيم تقسيم نظري اصطلاحي علشان يسهل علينا الاحكام المترتبه على هذه التقسيمات. يعني مثلا واحد لما يقول انا نسيت قراءه الفاتحه مثلا في ركعه من الركعات، هل يا ترى هيكون حكمه نفس الحكم المتعلق بانسان لو نسى مثلا ان يقول سبحان ربي العظيم في الصلاه؟ هل يا ترى حكمه زي انسان نسى مثلا التشهد الاوسط في الصلاه؟ كل دي احكام، وكل مساله من المسائل الثلاثه اللي انا ذكرتهم الان لها حكم خاص بها يتعين بها. فاحنا ان شاء الله دلوقتي هنحاول باذن الله ان احنا نفصل في مساله الاركان والواجبات والسنن علشان نقدر من خلالها نحكم ازاي انا لو نسيت حاجه من هذه الاشياء يا ترى هعمل ايه؟ علي سجود سهو ولا الصلاه تعاد، ولا هتعاد هعيد ركن كامل، ولا هعيد الصلاه كامله، ولا هعيد ركعه كامله؟ ده ان شاء الله هنعرفه مع بعض الان. هنبدا دلوقتي ان شاء الله، ودلوقتي هيظهر قدامكم على الشاشه باذن الله كل تقسيم من التقسيمات بتاعتنا علشان المساله تكون متضحه بالنسبه لكم. دلوقتي ان شاء الله هنبدا مع بعض اول امر من امور في الصلاه اللي هي اركان الصلاه. اركان الصلاه، شوفوا احبابي، اركان الصلاه اي هي الاشياء التي لا تصح الصلاه الا بها، اشياء لا تصح الصلاه الا بها. اركان الصلاه اول حاجه عندنا، اول حاجه القيام مع القدره، القيام مع القدره. اثنين تكبيره الاحرام. ثلاثه قراءه الفاتحه. أربعة وخمسة الركوع والطمأنينة فيه. ستة وسبعة القيام من الركوع والطمأنينة فيه، القيام مع الركوع والطمأنينة فيه. تمانية وتسعة السجود والطمأنينة فيه. عشرة وحداشر الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها. تلتاشر التشهد الأخير. أربعتاشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو في التشهد الأخير. خمستاشر وآخر حاجة التسليمة الأولى. التسليمة الأولى. شوفوا أحبابي، دي إحنا عندنا بنسميها أركان الصلاة، بنسميها عندنا أركان الصلاة، أي لا تصح الصلاة إلا بهذه الأشياء، لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان. طب يا ترى، هنا هنسأل سؤال، طب يا ترى أنا لو نسيت ركن من هذه الأركان، الحكم عندي إيه؟ الحكم عندي إيه؟ باختصار يا أحبابي، هنقول دلوقتي ولكن بعد ما نذكر الواجبات والسنن، بعد ما نذكر الواجبات والسنن. اتنين، الواجبات الصلاة، واجبات الصلاة. تكبيرات الانتقال أول حاجة عندي. تكبيرات الانتقال أول حاجة. أول حاجة معايا في واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال. اتنين التشهد الأوسط. شوفوا بالكم بقى كده يا احبابي، ما عدا الاركان وما عدا الواجبات فهي سنن، ما عدا الاركان وما عدا الواجبات فهي سنن. يعني مثلا دعاء الاستفتاح سنه، دعاء الاستفتاح سنه، القراءه بعد الفاتحه سنه، اذكار الركوع سنه، اذكار القيام من الركوع سنه، اذكار السجود سنه، اذكار الجلسه بالسجدتين سنه، الدعاء بعد التشهد الاخير سنه، التسليمه الثانيه سنه، كل هذه سنن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى احبابي، تعالوا بقى كده بسرعة علشان نعرف انا لو نسيت حاجة من دول هعمل ايه وهيكون تصرفي ازاي. بداية انا لو نسيت سنة من سنن الصلاة فلا شيء علي، ولكن الصلاة اجرها بينقص، الصلاة اجرها بينقص. يبقى الانسان لو نسى سنة من سنن الصلاة، الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، يعني ما يعيدش الصلاة ولا يعمل أي شيء، لا الصلاة صحيحة ولكن أجرها أقل. بسبب إيه؟ بسبب إن أنا نسيت هذه المسألة المتعلقة بسنة من سنن الصلاة. أما إذا نسيت الواجبات، إذا نسيت واجب من الواجبات فأنا علي سجود سهو. طب إيه أحكام سجود السهو؟ هنعرفها الآن إن شاء الله. طيب أنا دلوقتي بقول يا أحبابي إذا نسيت واجب من الواجبات بيبقى علي سجود سهو، فتعالوا بنا كده بسرعة كده نعرف سجود السهو وما يتعلق به. سجود السهو ما يتعلق به، سجود السهو يا أحبابي بيكون في عدة مواطن، بيكون في عدة مواطن. الموطن الأول من نسي التشهد الأوسط، اللي ينسى التشهد الأوسط فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الظهر أو العصر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين ولم يجلس للتشهد، النبي سجد السجدتين بتوع ركعة ثانية. المفروض لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من السجود يجلس للتشهد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس للتشهد، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثالثة مباشرة ولم يجلس صلى الله عليه وسلم لإيه؟ ولم يجلس صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط. في هذه الحالة لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأخبره الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس. يعني إذا الإنسان، طب خلونا واحدة واحدة كده عشان ناخد بالنا، أنا دلوقتي نسيت التشهد الأوسط في هذه الحالة ولم أتذكر إلا بعد القيام للركعة الثالثة، في هذه الحالة أنا هكمل الركعة الثالثة وهكمل الركعة الرابعة وبعد ذلك قبل أن أسلم أسجد للسهو. طيب هنا ممكن واحد يقول طب أنا كنت بين القيام وبين الجلوس، يعني أنا دلوقتي بين القيام والجلوس تذكرت إن أنا ما سجدت للسهو، يا ترى أقعد ولا أقف ولا أعمل إيه؟ شوفوا أحبابي، إذا أنا نسيت التشهد الأوسط وقمت فأنا بين القيام وبين الجلوس، إذا كنت أقرب للقيام هقف، وإذا كنت أقرب للجلوس أجلس، كما ذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس. يعني إذا أنت ما كنتش استتميت قائم اجلس، وليس عليه سجدتان. يعني أنا لسه جاي بقوم وبقوم بالفعل بس ما وقفتش، بس تذكرت بسرعة فقعدت، في هذه الحالة أنا عليه سجود سهو؟ لا، ما عليهش سجود سهو. جميل. طيب إذا استوى قائما بقى، إذا قام ووقف بالفعل واستتم قائما، قال صلى الله عليه وسلم: فإن استوى قائما فليمضي في صلاته. بعض الناس بيحدث بقى في الصلاة إن الإمام قام ووقف يفضل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يوم الإمام قاعد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. يبقى إذن الحالة الأولى معايا في سجود السهو يا أحبابي، يا ريت برضه يكون بقى في كده إيه، أنا هقول الحالة الأولى إيه، أنتوا تذكروا معايا. الحالة الأولى إن أنا إذا نسيت التشهد الأوسط، الحكم عندي إيه؟ الحكم عندي إن أنا أول حاجة عندي أسأل كده، واحد جاي بيقول لي أنا نسيت التشهد الأوسط، أعمل إيه يا عم الشيخ؟ أنا على طول أنت بقى قدامي، الأخ اللي قدامي أو الأخت اللي قدامي، هتقول له أول حاجة تسأله تقول له: يا ترى أنت تذكرت إمتى؟ أنت تذكرت بعد ما قمت وقفت ولا تذكرت وأنت أقرب للقعود؟ هيقول والله ده انا تذكرت وانا اقرب للقعود، هنقول له هنا ايه؟ اقعد. جميل. طب يا ترى عليه سجود سهو؟ ها اشوف كده اجاباتكم، عليه سجود سهو؟ احسنتم، ليس عليه سجود سهو، ما لهوش سجود سهو. طيب اذا كان استتم قائما هيعمل ايه؟ اذا استتم قائما فليمضي في صلاته. طب يجلس يا احبابي؟ لا طبعا ما يجلسش. يبقى اذا انا عندي الحالة الاولانية النهاردة من سجود السهو، اذا نسي الانسان التشهد الاوسط، في هذه الحالة انا هسأله هقول له: يا ترى انت افتكرت امتى؟ هيقول افتكرت وانا واقف، هقول له: لا، اتم الصلاة بتاعتك وبعد ذلك يبقى اسجد ايه؟ للسهو. طب هيقول لي افتكرت وانا اقرب للجلوس، هقول له هنا خليك جالس وليس عليك سجود ايه؟ وليس عليك سجود سهو. طب يا ترى لو الانسان، لو الانسان قام زي ما قلت لكم الان امام وقام واقف، وبعد ما واقف الناس قعدوا يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قعد قعد واخد بالك، فيا ترى هنا الحكم ايه؟ اهل العلم قالوا اذا كان عالم بالحكم ان هو لا يجوز له انه يجلس، لان طبعا القيام عندنا ركن من الاركان، القيام في الصلاه ركن من الاركان، فهو ابطل الركن عشان سنه او عشان شيء واجب، فهنا اهل العلم قالوا ان الصلاه بتاعته باطله، قالوا الصلاه بتاعته باطله. اما اذا كان يجهل هذه المساله فطبعا هناك نزاع بين اهل العلم، والراجح ان الصلاه صحيحه لان الله عز وجل تجاوز عن امتي الخطا كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انا طالما وقفت ما اجلسش ابدا، طالما ان انا وقفت ما اجلسش ابدا. دي الحاله الاولانيه معايا النهارده. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه من حالات سجود السهو، شوفوا يا احبابي، الحاله الثانيه عندنا ان انا ازود عن الصلاه، ازود عن الصلاه زي ايه مثلا؟ انا مثلا كنت بصلي مثلا الظهر 4 ركعات، طبعا صلاه الظهر 4 ركعات، فهنا في الحاله دي هو صلى الظهر 5 ركعات، في هذه الحاله هيعمل ايه؟ في هذه الحاله طبعا ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر او العصر 5 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر 5 ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه بذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم قام فسلم، ثم قام فسلم. يبقى الحاله الثانيه ان انا ازود في الصلاه، الحاله الثانيه ان انا ازود في الصلاه، صليت بدل ما اصلي 4 ركعات الظهر اصلي 5 ركعات، بدل ما اصلي 4 ركعات صليت 5، بدل ما اصلي 3 للمغرب صليت 4، بدل ما اصلي 2 الصبح صليت 3. ففي حاله الزياده، في حاله الزياده هنا بيسجد الانسان سجود سهو. طب زياده ثانيه زي ايه؟ زي مثلا هو سجد سجدتين، سجدك سجدتين وبعد كده جلس جلسة الاستراحة ونسى وقام سجد سجدة ثالثة فتذكر، هنا برضو زاد، هنا برضو زاد. واحد مثلا كان ركع وبعد ما ركع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فضل يقول اذكار فنسى فقام عامل ايه؟ الله اكبر، وقام راجع تاني، فهنا ركع ركوعين في ركعة. ففي حالة الزيادة على طول الصلاة هنكملها عادي جدا جدا جدا، مفيش بالنسبة لنا أي مشكلة، ولكن عليه بعد أن يسلم، يعني هو قال التشهد وسلم، هيعمل إيه؟ هيسجد سجدتين للسهو ثم يقوم فيسلم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يا أحبابي دي الحالة الثانية معانا النهاردة، إن الإنسان يزود في الصلاة مثلا ركن من أركانها، يزود ركعة، يزود ركوع، يزود سجود، في هذه الحالة هيكمل الصلاة عادي وبعد كده يسجد لسه. طيب شوفوا يا احبابي الحاله الثالثه معانا، يا ريت طبعا ان شاء الله الاسئله هنخليها كلها في الاخر ان شاء الله. الحاله الثالثه معانا النهارده، الحاله الثالثه ان هو ينقص من الصلاه، ينقص من الصلاه. يعني ايه يا احبابي ينقص من الصلاه؟ ينقص من الصلاه يعني الصلاة بعد ما احنا كنا بنقول بيزود، لا احنا هنا هينقص، هينقص زي ايه؟ مثلا هينسى سجده، هينسى سجده او ينسى ركعتين. يعني مثلا انا بصلي الظهر مثلا او بصلي العصر او بصلي المغرب، في الركعتين السلام عليكم ورحمه الله وقلت التشهد وقمت بصلي عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا نسيت ركن من اركان الصلاه، نسيت ركن من اركان الصلاه، واخدين بالنا؟ او نسيت اكتر من ركن، زي ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر ذات يوم ركعتين ثم سلم، النبي صلى ركعتين وام ايه سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت في الصلاه ام نسيت؟ انت صليت قصر ولا نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احقا ما يقول ذو اليدين؟ قيل نعم يا رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو، سجد صلى الله عليه وسلم للسهو ثم سلم. يبقى هنا اذا الانسان نسى اكتر من ركن، يعني انقص في الصلاه ركن او اثنين او ثلاثه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في ركعه نسى ركعتين، والركعتين دول مليئه مليئتان بالاركان، واخد بالك؟ فهنا احنا هنعمل ايه؟ خد بالك لو واحد جه سالنا وقال لنا انا نسيت ركن، انا نسيت ركن من اركان الصلاه، ها يعمل ايه؟ هنقول له حاجة من اتنين، انت برضو تذكرت امتى؟ زي ما سألته في التشهد الاوسط انت تذكرت امتى؟ برضو انا دلوقتي لما اقول، لما يقول لي انا نسيت ركن من اركان الصلاة هقول له انت تذكرت امتى؟ حاجة من اتنين، اما ان هو يقول انا تذكرت بعد الصلاة مباشرة زي ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما النبي سلم الصحابي ذكره، ففي هذه الحالة هيقوم يجيب ركعة كاملة. يعني مثلا أنا إذا كنت نسيت ركعة كاملة هجيب الركعة، نسيت ركعتين هجيب ركعتين، أو إذا كنت نسيت ركن جوه ركعة، يعني مثلا يقول أنا في الركعة الرابعة نسيت أقرأ الفاتحة، هنا هعمل إيه؟ هنقول الركعة دي باطلة، الركعة دي باطلة وهتجيب ركعة كاملة. ناخد بالنا، إذا نسيت ركن في ركعة، إذا نسيت ركن في ركعة، فالركعة دي بتكون باطلة وهنقوم نجيب ركعة كاملة. واحد يقول في الركعة الرابعة أنا ما سجدتش إلا سجدة واحدة بس، هقول له الركعة دي باطلة، عايزك تقوم تجيب ركعة كاملة وبعد ذلك تجلس للتشهد، وبعد ذلك بعد التشهد هتسجد للسهو ثم تقوم فتسلم. ماشي كده يا أحبابي؟ طيب، واحد ممكن يقول أنا نسيت ركعة أو اتنين، هقول له إذا كنت تذكرت بعد الصلاة مباشرة عليك إيه؟ عليك إن أنت تقوم تجيب ركعتين أو تجيب ركعة اللي فاتتك. طب واحد ممكن يقول أنا نسيت ركن، أه فعلا، وأنا بعد ما خرجت من المسجد فلقيت واحد جاي بيجري ورايا بيقول لي يا فلان أنت على فكرة صليت الظهر 3 ركعات ما صليتهمش 4، يا ترى في هذه الحالة بقى هيعمل إيه؟ أه ده في وقت طويل بين التذكر وبين الصلاة. ففي هذه الحالة أهل العلم بيقولوا وجب عليه أن يعيد الصلاة كاملة، لأنه خلاص خرج من الصلاة أصلا. يبقى إذا في حالة نقصان من الصلاة، إذا أنا نقصت من الصلاة، إذا نقصت ركن، إذا نقصت ركن ركن من الصلاة، أو رقصت أو نقصت مثلا ركعة أو ركعتين بما فيهما من أركان، في هذه الحالة لو واحد سألني السؤال ده، ها أحبابي هتقولوا إيه؟ اه هنسأله نقول له، عشان الفقه بيعلمنا احنا كنا اهل دقة، نقول له انت نسيت، انت افتكرت امتى؟ افتكرت بعد الصلاة مباشرة ولا افتكرت بعد الصلاة فترة طويلة؟ هيقول لا والله ده انا افتكرت بعد التسليم مباشرة. نقول له خلاص قوم هات ركن كامل، اذا كنت نسيت ايه؟ اذا كنت نسيت ركن من الاركان في ركعة من الركعات، نسيت الفاتحة خلاص الركن ده يبقى الركعة دي باطلة، هات ركعة وبعد ذلك صلي. طيب بعد ذلك احبابي اذا كان بقى هو قال لنا ده انا كنت نسيت ركعتين وتذكرت بعد الصلاة مباشرة، هنقول له قوم هات ركعتين. طب اذا كان قال انا ما تذكرتش الا بعد الايه؟ الا بعد ما خرجت من المسجد او بعد الصلاه بفتره طويله، هنا نقول له ايه؟ في هذه الحاله نقول له اخي الحبيب عليك ان انت تعيد ايه؟ الصلاه. يبقى اذا الحاله الاولى معانا في التشهد النهارده هي نسيان التشهد الاوسط، الحاله الثانيه اللي هي مساله الزياده في الصلاه، الحاله الثالثه مساله النقص من الصلاه، الحاله الرابعه النهارده معانا بقى اللي هي مرحله بقى بتصيبنا كلنا، مرحله بتصيبنا كلنا ودايما عامله لنا مشاكل ودايما الناس بتسال فيها، مرحله الشك في الصلاه، مساله الشك في الصلاه. يا ترى انا صليت 3 ولا 4؟ يا ترى انا صليت ركعتين ولا 3؟ يا ترى انا قرأت الفاتحة ولا لا؟ دي مشاكل طبعا بتقابلنا. فبعض الناس بقى دايما بتسأل، وبخاصة مسألة انا نسيت ركعتين، انا مش عارف صليت 2 ولا 3، انا مش عارف صليت 3 ولا 4، الناس دايما بتسأل دايما في المشكلة دي. ففي الحالة دي نعمل احنا ايه؟ في الحالة دي نعمل ايه؟ شوفوا يا احبابي، في حالة الشك في الصلاة، اولا بعض الناس يقول لك ايه؟ ابني على الاقل. لا يا احبابي، لا لا لا، مش على طول كده. انا شكيت في صلاتي، اول حاله ابني على اليقين، ابني على اليقين، انسى الشك، ابني على اليقين. طيب انا صليت 3 ولا 4، 3 ولا 4، طب انا قرات في الاولى بالفتحه وقل اعوذ بالفلق، وفي الثانيه بالفتحه وقل اعوذ بالناس، وبعد كده صليت الثالثه ساعه ما فلان كان بيعدي قلت فيها الفتحه، والرابعه اللي انا فيها دلوقتي، لا ده انا صليت 4. طب لا ده الحمد لله ده انا كده ماشي كويس. واخد بالك؟ يبقى هو هنا تيقن وبدأ يطرح الشك. واخدين بالنا كده يا احبابي؟ ففي هذه الحاله اذا الانسان شك، اول حاجه يعملها انه يبني على اليقين. طيب يا احبابي، لو انا دلوقتي قعدت الركعه الاولى، طب انا في الثانيه، انا مش عارف، قعدت احاول ان انا اتيقن مش قادر اوصل، مش قادر اوصل، وفضلت بالفعل ان انا ايه؟ شاكك في الصلاه. في هذه الحاله احبابي اعمل ايه؟ في هذه الحاله ابني على الاقل. انا صليت 3 ولا 4؟ لا هم 3، و بعد كده ابني اللي هم 3 وكمل عادي، وبعد كده يبقى اجلس، يبقى اسجد للسهو. طب انا صليت سجدت دلوقتي سجده ولا سجدتين؟ تيقن، مفيش، مش متاكد، خلاص انت دلوقتي عليك ان انت طالما يعني مش متيقن خلاص اعتبر ان هي سجده واحده واسجد سجده ثانيه وبعد ذلك اسجد للسهو. طب يا احبابي، حد هنا يسال ويقول طب يا ترى انت دلوقتي قلت لنا الحالات بتاعه الصلاه، طيب دلوقتي انا اسجد امتى؟ سجود السهو ده بيكون امتى؟ يا ترى سجود السهو ده قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ شوف يا احبابي، اذا سجدت قبل التسليم فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزياده والنقصان، اذا زدت في الصلاه او انقصت من الصلاه ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد قبل او بعد. اذا زدت برضه في الصلاه ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد قبل او بعد. ولكن اهل العلم بيقولوا ان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان في حاله الزياده كان يسجد بعد التسليم، وفي حاله النقصان كان يسجد قبل التسليم. يعني اذا كان النقص عندي او السهو عندي كان حصل في مساله ان انا كنت نقصت من الصلاه، فانا اسجد قبل ان اسلم. يعني انا هقعد للتشهد، يبقى الصوره دلوقتي هقعد للتشهد، اجيب تشهدي وادعو الدعاء بتاعي، وبعد ذلك اسجد للسهو سجدتين السهو، ثم بعد ذلك اقوم ثم اسجد السجده الثانيه، ثم بعد ذلك اقوم ثم اسلم. ده اذا كان في النقص. اما في حاله الزياده احبابي، فانا هعمل ايه في حاله الزياده؟ اهل العلم يقولوا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيخلي سجود السهو بعد التسليم. سجود السهو كان بيخليه بعد التسليم. يعني ايه؟ صورته كالتالي: هيتشهد، يقول الدعاء، ثم بعد ذلك السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ثم بعد ذلك يسجد صلى الله عليه وسلم للسهو، ثم يقوم، ثم يسجد، ثم يقوم، ثم يسلم صلى الله عليه وسلم. وصل كده احبابي؟ ده بالنسبه للسجود السهو. ده بالنسبه للسجود السهو. طب يا ترى سجود السهو ده في اذكار معينه الانسان يقولها؟ هنقول لا، هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ذكر متعلق بهذه المساله. ففي هذه الحاله الانسان يقول في هذا السجود ما يقوله في سجود الصلاه، ما يقوله في سجود الصلاه. اما بعض الناس بيقولوا بقى سبحان من لا يسهو ومن لا ينام الى اخر هذا الكلام، فده كله لم يثبت فيه دليل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طالما احنا اتكلمنا دلوقتي عن سجود السهو احبابي، احنا عايزين نتكلم على سجدة اخرى، الا وهي متعلقة بسجدة التلاوة. متعلقة بسجدة التلاوة. سجدة التلاوة، وياريت نركز بقى كده عشان تبقى المسألة دي بالنسبة لنا واضحة ومهمة. سجدة التلاوة، نعرف اولا ان القرآن فيه 14 او 15 سجدة، على نزاع بين اهل العلم، على نزاع بين اهل العلم. هذه السجدات وردت فيها السجدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يستحب الانسان اذا سمع اية السجدة انه يسجد. يستحب الانسان اذا سمع اية السجدة او قرأ اية السجدة انه يسجد، ليحصل الاجر اللي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي يا ويلي، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، إلا رفعه الله عز وجل بها درجة. يبقى إذن يستحب للإنسان إذا قرأ السجدة أن يسجد، وهذا ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى أحبابي حكم السجود إيه؟ حكم السجود إيه؟ حكم السجود سنة، حكم السجود سنة. يعني من قرأ السجدة فسجد، في هذه السنة يثاب عليها. أما إذا لم يسجد فلا شيء عليه. لحديث زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. وفي رواية الدارقطني: فلم يسجد منا أحد. يعني أنا قرأت مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، حتى لما مريت على السجدة، سبحان الله، أنا لما مريت على السجدة أنا لم أسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. هذا في دليل أن السجود ده مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. طب يا ترى أحبابي، طب يا ترى أحبابي، هل يا ترى سجود التلاوة فيه ذكر معين؟ سجود التلاوة فيه ذكر معين؟ هنقول أن سجدة السهو ما كانش، سجدتين السهو ما فيش فيهم ذكر، إنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرين في سجود التلاوة. وياريت كده إن شاء الله هنكتب مع بعض الأذكار اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة. الذكر الأول فهو ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن شاء الله الذكر الآن هيظهر قدامكم على الشاشة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيت في منامي أني أقرأ القرآن بجوار شجرة، كنت بقرأ القرآن جنب شجرة، فقرأت السجدة، فلما قرأت السجدة سجدت الشجرة فقالت: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو عني وزرا، وامحو عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بعد ذلك في سجود القرآن إلا وقال بمثل ما قالت الشجرة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا. يبقى دول ذكرين وردوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة ايه؟ سجود التلاوة، في مسألة سجود التلاوة. في نقط بقى مهمة كده أحبابي سريعا عايزين ناخدها مع بعض. يا ترى أنا دلوقتي بقرأ القرآن، أنا دلوقتي بقرأ القرآن، فأنا بقرأ القرآن هل يا ترى يشترط لسجود التلاوة ده إن أنا أكون متوضي؟ يعني يشترط إن أنا عشان أسجد للتلاوة أكون متوضي؟ هل يشترط إن أنا أستقبل القبلة؟ هل يشترط إن أنا أستقبل القبلة؟ شوفوا أحبابي، اشتراط الطهارة بيكون في الصلاة، اشتراط الطهارة بيكون في الصلاة فقط، أما دي فهي دي سجدة، أما دي فهي سجدة. علشان كده روى البخاري في صحيحه تعليق عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، يعني سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالنا من الحديث ده لأنه حديث مهم في الباب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذات يوم في الكعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب الكعبة بيقرأ القرآن، بيقرأ سورة النجم، والصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن، فجاء الصحابة فجلسوا عليه وسلم، الكل قاعد بقى بيستمع للقرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجد الكافرون، الكل سجد أمام عظمة القرآن، الكل سجد أمام عظمة القرآن. فهنا بيقولوا يصعب ان يكون كل الصحابة، ان يكون كل الصحابة في هذه اللحظة على طهارة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهمش اللي على طهارة يا جماعة يسجد، واللي مش على طهارة ما يسجدش. يبقى اذا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. كذلك ايضا احبابي مسألة استقبال القبلة، مسألة استقبال القبلة، مسألة استقبال القبلة، مسألة استقبال القبلة أيضا لا يشترط لصلاة لركعتين الطهارة استقبال القبلة، لا يشترط أبدا إن معذرة، لا يشترط لسجدة التلاوة إن أنا أكون مستقبل القبلة. ليه؟ ثابت إن نفسه في هذا الحديث، في بعض روايات الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هو وأصحابه في حلقة، خدوا بالكم كده إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين في حلقة بيستمع، الكل بيستمع القرآن، الكل بيستمع القرآن. عند ذلك لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد كل واحد منا على حياله حتى لم يبقى لواحد منا موضع شبر يضع رأسه فيه، يعني ايه؟ الكل قام سجد على الوضع اللي هو عليه. طب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، اتخيلوا كده معايا، اذا كان يصلي معاه ظهره للقبلة، معنى ذلك ان اللي في الحلقة قصاد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون مستقبل القبلة، والنبي عاطي ظهره للقبلة، معنى ذلك اللي على يمين النبي القبلة على يمينه، القبلة على يساره، واللي على يسار النبي القبلة على يمينه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإيه؟ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة. علشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أقل الصلاة ركعة، إن أقل الصلاة ركعة، علشان نقول إن اللي اشترط لسجود التلاوة إن ما يشترط للصلاة من الطهارة ومن استقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، بيقول إن أقل الصلاة ركعة ودي سجدة، فلا يشترط فيها شروط صحة الصلاة، وهذا ما رجحه أيضا غير واحد من أهل العلم أحبابي. يبقى إذا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، ولا يشترط له استقبال الإيه؟ القبلة، ولا يشترط له استقبال القبلة. طيب هنا برضو نقطة تانية معانا في سجود التلاوة، إذا عجز الإنسان عن سجود التلاوة، إذا في إنسان عجز عن سجود التلاوة، أنا مثلا راكب ميكروباص وقلنا دلوقتي ان سجود التلاوة على القارئ بس، لا ده على القارئ وعلى المستمع، على القارئ وعلى المستمع. ليه؟ لان النبي دلوقتي قرأ القرآن هو اللي بيقرأ، طب يا ترى لما سجد النبي، النبي بس اللي سجد ولا الصحابة اللي سجدوا؟ ده النبي سجد والصحابة سجدوا، يبقى اذا يجوز ان للمستمع، انا قاعد دلوقتي مشغل اذاعة القرآن الكريم، مرت عليا آية السجدة اقوم اسجد على طول، هقوم اسجد على طول. طيب انا اذا كنت مثلا في مواصلات، مثلا كنت في اتوبيس، كنت في اي شيء، وسمعت مثلا الراجل صاحب الميكروباص او صاحب الاتوبيس مشغل القرآن ومر على سجدة وانا مش متمكن من السجود، في هذه الحالة اعمل ايه؟ خلاص في هذه الحالة ليس عليك أي شيء، ما عليكش أي حاجة، لأن بعض الناس بيقولوا إذا ما كنتش قادر إن أنت تسجد فأنت تقول مش عارف سبحان الله والحمد لله كم مرة، حاجات من الحاجات اللي إحنا دايما بنسمعها دي، وإحنا نقول هذه لم يثبت فيها دليل عليه الصلاة والسلام. بل زيد بن ثابت لما قال أنا قرأت على النبي سورة النجم بيقول فلم يسجد منا أحد، وما ثبتش إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بكلام معين أو قال حاجة معينة. يبقى إذا لم أستطع إن أنا أسجد سجد التلاوة في هذه الحالة أحبابي ليس علي أي شيء أن أقوله، ليس علي أي شيء أن أقوله. يبقى إحنا خدنا دلوقتي سجود التلاوة، خدنا سجود السهو، ناخد بقى سجدة ثالثة أخيرة بقى معانا اللي هي سجود الشكر، اللي هي معانا النهاردة اسمها سجود الشكر. شوفوا يا أحبابي، سجود الشكر يشرع سجود الشكر عند حدوث نعمة زي ما بعض الناس بيظن. بعض الناس بيظن ان سجود الشكر عند حدوث نعمة فقط. انا النهاردة كنت حلل في 3 4 مواد طبعا وحش جدا، وظهرت النتيجة ولقيت زمايلي بيتصلوا عليا مبروك انت نجحت، فهنا انا على طول اعمل ايه؟ اسجد لله سجدة شكر. جميل. ويظن ان سجود الشكر بس يا اخواني في هذه الحالة عند حدوث نعمة، لا، ده عند ارتفاع نقمة او ارتفاع مصيبة ايضا يسن لنا ان احنا نسجد شكر. يعني سجود الشكر احبابي مش لحدوث نعم فقط، لا، ده عند اندفاع نقم ايضا يستحب الانسان ان هو يسجد سجدة لله عز وجل شاكرا له. ناخد بالنا بقى معانا من نقطة مهمة جدا 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 وفي غاية الاهمية وفي غاية الخطورة. مبروك انت نجحت، مش معقول، مش ممكن انا نجحت. اه والله انت نجحت والنتيجة شايفينها قدامنا هي، والف مبروك. والله انا لا هصلي الا دلوقتي ركعتين شكر. لا، غلط غلط. مفيش حاجة عندنا في الشرع احبابي اسمها ركعتين شكر. الحاجة اللي عندنا في الشرع ان انا اشكر ربنا سبحانه وتعالى بيها على نعمة جات مفاجأة ان انا اسجد سجدة شكر. وعلشان ما تنساهاش احفظ الكلمة اللي انا هقولك دي، انا بقول اعلم الناس بسجود الشكر هم مين؟ لاعيبة الكورة. اول ما الواحد من دول يجيب الجون تلاقيه هوب قام نازل ايه؟ ساجد لله. واخد بالك؟ يا ترى لعيب الكوره بيسجد سجده واحده ولا بيسجد سجدتين ولا بيركع ركعتين؟ هي سجده واحده بس. علشان كده النقطه اللي انا عايز افرق لكم فيها واقول لكم عليها النهارده ان النعم نوعين. النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها علينا نوعين. النعمه الاولانيه احبابي نعم دائمه، زي نعمه الصحه دي نعمه دائمه، زي نعمة الإسلام دي نعم دائمة، زي نعمة التوحيد نعم دائمة، زي نعمة مثلا ربنا يسر لنا في بلدنا يعني علماء أفاضل يعلمونا، هذه نعمة. إن ربنا سبحانه وتعالى هداني، هذه نعمة. إن ربنا اداني نعمة الولد، هذه نعمة. إن ربنا اداني نعمة المال، هذه نعمة. ربنا اداني نعمة السعادة، هذه نعمة. بس النعم دي يا أحبابي نعم مستمرة. النعم اللي تكون مستمرة وتكون مصاحبة للإنسان دي بتحتاج لشكر. والشكر احبابي بيكون بالعمل، الشكر احبابي بيكون بالعمل. فالنعم الدائمه دي محتاجه مننا ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على طول بالصلاه وبالقيام وبقراءه القران وبالاذكار، كما قال ربنا تبارك وتعالى لآل داود ايه؟ اعملوا آل داود ايه؟ شكرا. يعني اذا اردتم ان تشكروا النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليكم اعملوا كثيرا شكرا. وخدوا بالكم الحديث ده، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فقيل يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل لحد ما رجليه تورم، ليه؟ شكرا منه صلى الله عليه وسلم على نعمة مغفرة الذنب. اذا كان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وتأخر فالمفروض اشكر ربنا سبحانه وتعالى. طب النعمة دي دائمة ولا نعمة جت لحظية كده او مفاجأة؟ لا، ده دائمة. فعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم الليل كل يوم لحد ما تتورم قدمه. فالنعمة الدائمة دي محتاجة ان احنا نقيم الليل، النعمة الدائمة محتاجة ان احنا نصوم لله شكر، النعم دائمة. خد بالكم واخدين بالكم معايا، يعني الشكر احبابي بيكون بعدة انواع. عدوا معايا كده، شكر النعم الدائمة بالصلاة زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. شكر النبي ممكن بيكون في الصيام، ممكن يكون بالصيام. حد يعرف يجيب لي دليل؟ ها يلا يا جماعة، شوف كده، انا عايز اشوف كده حد يجيب لي دليل ان من شكر النعم ان الانسان يصوم. طيب صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم، هقول لكم انا الحديث. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة، فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما سألهم انتوا بتصوموا عاشوراء ليه؟ قالوا لأن هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فصامه موسى شكرا. يبقى إذن الشكر ممكن يكون بقيام الليل، الشكر ممكن يكون بالصيام، الشكر ممكن يكون بالتوبة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى، وأي عمل صالح يا أحبابي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو شكر منا على نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. علشان كده يا أحبابي، علشان كده يا أحبابي ابن القيم رحمة الله عليه لما كان بيعرفنا تعريف الشكر كان بيقول إيه؟ شكر الله عز وجل هو أن يستغرق الجسد كله، إن الجسد كله يكون مسخر في طاعة الله. القلب يحمد ويشكر، اللسان يحمد ويشكر، الجوارح تسعى لطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا الشكر على النعم المستمرة، هرجع تاني عشان انتوا شكلكم سيدوا معايا، النعم الدائمة محتاجة الأعمال لشكرها زي الصيام زي الصلاة وغيرها. كذلك أيضا الناحية التانية بقى، الناحية التانية النعم المفاجأة أو ارتفاع نقمة الإنسان ما كانش متوقعها، هنا إيه اللي يحصل في هذه الحالة أحبابي؟ بتكون سجدة واحدة، مش إيه زي ما بعض الناس بتعمل يركع ركعتين شكر، لك إيه أنا هركع ركعتين شكر، واخدين بالنا أحبابي؟ طيب أصل مشروعيتها طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا لله عز وجل شكرا. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد لله سبحانه وتعالى. ربنا يتوب عليك ويتوب علي، اللهم أمين. وثبت أن عليا رضي الله عنه لما قتل الخوارج ووجد فيهم العلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له عليها، خر لله تبارك وتعالى سجدا. طيب يبقى المشروع سجدة شكر كما ثبت في الأحاديث ما ذكرتها الآن، وليس هناك صلاة تسمى بصلاة الشكر زي ما بعض الناس إيه بتظن. ماشي يا أحبابي؟ طيب النعم الدائمة بتحتاج لعمل، النعم المفاجئة بتحتاج لسجدة واحدة. واحد يسأل بيقول طب يا ترى أنا هقول فيها إيه؟ هقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سجدة الشكر، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سجدة الشكر. عشان كده أهل العلم يقولون يقول الإنسان فيها ما يقوله في سجود الصلاة، ولكن يستحب انه يكثر فيها من حمد الله والثناء عليه وشكره. يعني يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويبدأ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه، ويبدأ بقى في شكر الله تبارك وتعالى وفي حمده على هذه النعمة او على زوال هذه النقمة. واحد بيسأل ويقول طب يا ترى يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة والكلام ده؟ هنقول القاعدة بتاعتنا، هل يا ترى احنا قلنا ان الصلاة اللي بيشترط لها الشروط دي اقلها تكون ركعة وهذه السجدة، فلا ينطبق عليها ما ينطبق على الصلاة، فلا ينطبق عليها ما ينطبق على الصلاة. ماشي احبابي؟ يبقى اذا دي الاشياء المتعلقة بصلاة باركان الصلاة. عشان نلخص كده احنا قلنا اتكلمنا عن اركان الصلاة، اتكلمنا عن واجباتها، اتكلمنا عن سنن، اتكلمنا لو انسان نسى شيء يا ترى ايه الاحكام المتعلقة بسجود التلاوة. وطالما اتكلمنا عن سجود التلاوة جبنا معاه سجود معذرة سجود السهو، جبنا عن سجود السهو سجود التلاوة، وجبنا معاه سجود الشكر، وجبنا معاه سجود الشكر. عايزين بقى نتكلم بقى في نقطة مهمة او نقطتين. النقطة الاولية معانا النهاردة ما يباح في الصلاة. في يا اخواني عدة امور تباح في الصلاة، هنبدأ احنا الان نذكرها كده بحيث الإنسان برضو ما يكونش المسألة بالنسبة له فيها مشقة أو فيها عناء. أول حاجة معانا النهاردة يباح في الصلاة الحركة اليسيرة التي هي من جنس الصلاة أو لمصلحة الصلاة. يعني يباح دلوقتي ان انا اتحرك حركة يسيرة من جنس الصلاة او لمصلحة من مصلحات الصلاة. طيب انت بتقول حركة، فاحنا محتاجين ادلة. شوفوا احبابي، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة، الاسودين اللي هم الحية والعقرب، اللي هو التعبان يعني والعقرب. لو الانسان بيصلي، لو الانسان بيصلي وظهر قدامه عقرب، هنا يسيبه ويقول بقى انا في صلاه وربنا يحميني زي ما كان بيحصل في ربع العدويه العقارب اتفرقت عنها؟ لا طبعا، هذه اشياء مكذوبه طبعا. انا النهارده بصلي ولقيت قدامي عقرب، النبي امرني ان انا ايه اقتله، النبي صلى الله عليه وسلم امرني ان انا اقتله. طب دي مش حركه؟ حركه اهي. طيب النبي صلى الله، طبعا يبقى هنا كل شيء يؤذي في الصلاه، كل شيء يؤذي في الصلاه لا باس بدفعه اثناء الصلاه، لا باس بدفعه اثناء الصلاه. واحد جاي يسجد، فهو بيسجد لا على راسه ازازه، تحت راسه ازازه، لو سجد هيسجد عليه، لا باس ابدا ان هو ياخدها ويبعدها بعيد شويه عنه. جميل كده؟ يبقى اذا كل شيء قد يؤذي المصلي في الصلاه وجب على المصلي ان هو يبعده عنه. طب الحركه دي جائزه؟ اه جائزه، مفيش فيها مشكله. كذلك ايضا مما يدلنا على جواز الحركه اليسيره في الصلاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يا احبابي امر المراه اذا انتابها شيء في الصلاه ان تصفق، ان تصفق كما قال صلى الله عليه وسلم: اذا انتابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال وليصفق النساء. التصفيق ازاي؟ بعض النساء لما بيسمعوا اه عليهم التصفيق ان هم يقوموا مسقفين كده زي ما يكونوا في الافراح، لا لا مش كده. التصفيق ان المراه وضع ايديها على صدرها زي ما هي، ايديها الشمال ثابته على الصدر وايديها اليمين بتخبط على ظهر اليد اليسرى، ده التصفيق في الصلاه. مثلا حصل مثلا حد بيخبط على الباب وانا امي بس اللي في البيت لوحدها، فانا بخبط على الباب وانا مش عارف ان هي بصلي، ففي هذه الحاله امي ايه تصفق كده عشان تعرفني ان هي موجوده. طب دي حركه ولا مش حركه؟ حركه، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها. كذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعلم الصحابه الصلاه صعد النبي المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الايه؟ طلع على المنبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قائما، وإذا ركع يركع عليه، وإذا قام ركوع قام عليه، فإذا أراد أن يسجد نزل النبي من على المنبر ثم سجد على الأرض، ثم بعد ذلك يقوم فيجلس ثم يسجد ثم يقوم فيصعد المنبر. يبقى إذا دي حركة ولا مش حركة؟ دي حركة، ولكن النبي صنعها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صنعها علشان يعلم الناس كيفية الصلاة، عشان يعلم الناس كيفية الصلاة. يبقى الحركة اليسيرة في الصلاة جائزة إذا كانت لمصلحة في الصلاة، إذا كانت لمصلحة في الصلاة. حركة زي إيه؟ عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقمت عن يساري، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يميني، النبي قام واخدني كده من إيديا فجعلني إيه؟ فجعلني عن يميني. حركة ولا مش حركة؟ حركة، بس ليه؟ لمصلحة الصلاة، حركة لمصلحة الصلاة. معاوية بن الحكم السلمي كان في صحيح مسلم لما تكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة أصبح محرم، لما تكلم عطس رجل القوم فقلت وهو يرحمك الله، قال فرماني القوم وأصلي، الناس بصوا لي بصة يسكتوني، قال فقلت واثك لأمياه لما تنظرون إليها كذا، أنتم بتبصوا لي كده، قال فأخذ القوم يضربون على أفخاذهم. دي حركة مش حركة؟ حركة، بس ليه؟ علشان يسكتوه. يبقى كل حركة لمصلحة الصلاة جائزة، كل حركة لمصلحة الصلاة جائزة، واخدين بالنا كده يا احبابي؟ كل حركة لمصلحة الصلاة جائزة. طيب معنى كده لو انا بصلي والتليفون بتاعي رن اعمل ايه؟ اه جائزة ان انا اقوم اطلع التليفون واقفله، اطلع التليفون واقفله، بس مش بقى زي ما بعض الناس بقى بتعمله، تطلع بقى كده ايه وتشوف التليفون ده مين ومين اللي اتكلم ومش عارف ايه، وتقعد تعمل مش عارف وتلعب في التليفون وبعد كده تقفله وتعينه، لا لا لا، الحركه تقدر بقدرها. انا اه هم قافل الصوت ومعين في جيبي مره ثانيه. راجل مثلا جاله زكام، عنده زكام، عنده شويه برد، وفي اشياء تنزل من مناخيره، يعمل ايه؟ لا باس ابدا ان هو يطلع المنديل من جيبه ويخرج هذه الاشياء في المنديل، كل هذه اشياء ثابته ووارده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت انه تنخم في كم ثوبه صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كل هذه حركات جائزه في الصلاه، مباحه في الصلاه، ولكن الحركه تكون ايه؟ تكون الحركه من جنس الصلاه، واخدين بالنا؟ طيب يعني انت ايه من جنس الصلاه ويعني ايه مصلحه الصلاه؟ يعني الحركه اللي ملهاش لازمه في الصلاه ما تعملهاش. طب اديني مثال كده، زي مثلا واحد ايه كان بيتوضى وحط الساعه في جيبه وطلع يصلي، فافتكر هو ما لبسش ساعه، فقام هو بيصلي قام حاطط ايده في جيبه قام مطلع الساعه قام حطها في ايده قام لابسها، دي حركه لغير صح، مش صلاه، ولا الصلاه في حاجه لها. ففي هذه الحاله نقول الحركه هذه اذا زادت عن ثلاث حركات كما ذكر ذلك بعض اهل العلم، ان الاستزاده في الحركات اللي هي خارجه اصلا عن جنس الصلاه او زائده عن مصلحه الصلاه، فإن الصلاة تبطل بذلك، فإن الصلاة تبطل بذلك. يبقى إذن تباح الحركة اليسيرة في الصلاة. من الحركة اليسيرة أيضا أحبابي إن الأم ممكن تحمل ولدها في الصلاة، إن الأم تحمل ولدها في الصلاة، دي أيضا من الحركة اليسيرة. طبعا كثير من الأمهات والأخوات بتروح المساجد وعايزين يصلوا، ففي بعض الأوقات وجدنا إن الأمهات بيبقوا مثلا جايبين معاهم مثلا أطفال رضع مثلا، فمش معقول أبدا إن الأم تقوم واخدة ابنها رميها في الأرض. طب يا ترى هي تعمل إيه في هذه الحالة؟ تعمل إيه في هذه الحالة؟ في حديث أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، ومعنى يؤم الناس ده إن كانت صلاة فريضة، يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب اللي هي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. يبقى النبي هو قائم شايلها صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي يركع يقوم حاططها ويسجد، وإذا قام من السجود للركعة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يحملها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها. يبقى إذن أحبابي الحركة في الصلاة جائزة إذا كانت للضرورة أو إذا كانت من جنس الصلاة. الأمر الثاني أحبابي، من المبيحات، من الأمور المباحة في الصلاة، من الأمور المباحة في الصلاة أحبابي البكاء. البكاء، ولكن ناخد بالنا من حاجة، إن البكاء ما يكونش له صوت، إن البكاء ما يكونش له صوت، لأن طبعا يعني الحاجات دي احنا بنشوفها وبخاصة بقى في أيام رمضان بقى وفي آخر 10 أيام بقى، وتشوف الناس بقى وهم يعني عمالين بقى بيبكوا بقى، وتشوف الأنين بقى والبكاء بقى. تشوفوا أحبابي مين سيد الخاشعين؟ سيد الخاشعين هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره، خد بالك، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. عارفين المية لما بتغلي، شفتوا الصوت ده؟ هو ده الصوت اللي كان موجود في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش منه صوت، بل البكاء كان داخل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن للأسف والله العظيم يا إخوان، أقسم بالله، وهذا الكلام أنا سمعته بأذني، في أيام رمضان نجد مثلا إنسان الإمام بيصلي وبدأ بيقرأ مثلا بآيات مؤثرة، وده يلحقني يامه ويحوشيني يامه ومش عارف إيه. يا ابني أنت بتصلي، يعني بتصلي وبكاء بقى بنهنها وبعياط وصويت، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ ده لا يمكن، وحشيني يامه والحقيني يامه، ما ينفعش الكلام ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى كان الصم بكاؤه بلا صوت، وكما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، يبكي حتى أصبح. يبقى إذن البكاء والأنين في الصلاة جائز، ولكن بدون صوت، ولكن بدون صوت. من الأمور المباحة أيضا في الصلاة أحبابي، وده الأمر الثالث من المباحات في الصلاة، الالتفات في الصلاة لحاجة. الالتفات للصلاة لحاجة، احنا كنا قلنا ان الالتفات لغير حاجة مكروه، لان النبي لما سئل عن الالتفات قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وده بيكون سبب، الالتفات ده بيكون سبب ان ربنا عز وجل ينصرف عنك، كما ثبت ان يسوع قال: وان الله امركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه، سبحانه وتعالى، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. إذا التفت الله عز وجل ينصرف عنك. ولكن هذا الالتفات إذا كان لحاجة، فلا بأس أن يلتفت الإنسان إذا كان هذا الالتفات لحاجة. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر الذي خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه، من حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. الشاهد إيه؟ فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة خرج يهادى، يعني محمول بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما، فالنبي الناس سبحوا أول ما شافوا النبي: سبحان الله سبحان الله. وكان أبو بكر رجل لا يلتفت في صلاته، قال: فالتفت أبو بكر، أبو بكر يلتفت كده، فوجد خلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: أبو بكر أنت إيه اللي خلاك تلتفت؟ لا لا، ما ثبتش ذلك. كذلك أيضا في الحديث اللي أنا ذكرته لكم الآن، حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه قال: فرماني القوم بأبصارهم. يا ترى أحبابي، انا النهارده في الصلاه على يميني ناس وعلى شمالي ناس، امتى الناس ترميني بابصارهم؟ اذا التفتوا ايه؟ اذا التفتوا لي. فهذا في دليل على جواز الالتفات في الصلاه اذا كان الامر ده لضروره، اذا كان الامر ايه؟ لضروره. وكما ثبت عند النسائي من حديث الشريد رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاطال السجود، فخشيت ان يكون قد اقتطع من بيننا. انا خفت ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حد اصابه بمكروه او اصابه بضرر، فانا رفعت راسي من السجود. شوف الالتفات، هو كان ساجد، فرفعت راسي من السجود، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ظهره الحسن والحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بهما ليقعدهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بهما ياخذ بيديهما ليقعدهما. يبقى اذا هذا الالتفات كان ايه؟ هذا الالتفات كان لحاجه، هذا الالتفات كان لحاجه. اما الالتفات لغير حاجه فهذا امر طبعا مكروه. ايضا يباح في الصلاه التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما ذكرت الان، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما ثبت صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فانما التصفيق للنساء. التصفيق للنساء. يبقى معنى التسبيح للنساء احبابي ان بعض الناس اذا حصل للامام مشكله يقول الله اكبر الله اكبر. لا يا جماعه، مش تكبير، الرجال ليس لهم تكبير انما لهم الايه؟ التسبيح، فليقل ايه؟ سبحان الله. من الامور ايضا احبابي المباحه في الصلاه الفتح على الامام، الفتح على الامام. فمعنى الفتح على الامام ان الامام اذا اخطا ان انا افتح عليه، افتح عليه يعني اذكره. يعني الامام دلوقتي بيصلي، الإمام دلوقتي بيصلي فنسى آية، فيعني من المباحات إن أنا أذكره بأول الآية الجديدة، أو إذا كان أخطأ إن أنا أرده. لما ثبت من حديث ابن عمر والحديث هو أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال أبي: نعم. قال: فما منعك؟ إيه اللي منعك إن أنت تستفتح عليا؟ ففي بعض الروايات قال: يا رسول الله خشيت أن تكون قد نسخت، أنا كنت خايف أن تكون الآية إيه؟ نسخت، فعشان كده أنت لم تقرأ بها. هنا بقى في نقطة مهمة. أبي هو من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا القرآن من أربع من بينهم أبي. علشان كده من حكمة أبي، من حكمة أبي إنه ما ردش على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو كان شاك كان في الآية، ممكن تكون الآية نسخت كما كانت هناك آيات تتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها الناس وبعد ذلك تنسخ ترفع من المصاحف. وده يدينا معلومة مهمة جدا جدا يا أحبابي، إن الإنسان المفروض وهو بيرد على الإمام يكون متأكد، ويكون الرد بتاعه بحكمة، يكون الرد بحكمة. ليه؟ لأن ممكن أنا دلوقتي أرد على الإمام وأستفتح على الإمام لما يغلط بطريقة أخليه أصلا ينسى أي حاجة حصلت. وهضرب لكم مثال، يعني المثال ده أنا كنت موجود وحاضر في هذا الوقت. كنت بصلي يوم الفجر في مسجد مجاور للبيت، فالإمام بيصلي، فالآية الآية: إذ قال موسى لقومه، خذ بالكم، إذ قال موسى لقومه، فالإمام اتلخبط أم قايل إيه؟ وإذ قال موسى لقومه، زود واو بس. فهنا الراجل اللي وراه طبعا قام ردد عليه إزاي؟ قام قايل له إيه؟ إذ قال على طول يا عم الشيخ من غير واو. يا سبحان الله، يعني انا اظن انا ذات نفسي في هذه اللحظه انا ما كنتش، يعني انا كنت اخرج من الصلاه يعني مش قادر امسك نفسي من الضحك. اذ قال على طول يا عم الشيخ من غير واو. طب ده رد، ده رد. لا، لابد ان الرد يكون في حكمه. بعض الناس الامام مثلا بيقرا في ايه واخد بالك، ومثلا وقف الامام، وقف مش يذكره باول شيء وقف عليه. يعني مثلا هو مثلا نسى آية من النص، مثلا نسى نص الآية، فعايز حد يكمل له، عايز حد يكمل له، فيقوم اللي وراه يكمل له إيه؟ بدل ما يكمل له من الموضع اللي هو فيه يقوم جايب له من أول آية. طب ما هو حافظ أول آية، هو عايز الحتة اللي أنت تفتحها له بس عشان يقدر يكمل، تلاقيه جايب له من أول آية، فتحصل هنا دربكة. بعض الناس طبعا إذا كانت الصورة محفوظة تلاقي بقى أول ما الإمام يغلط ما صدقه بقى، أول ما الإمام يغلط تلاقي الكل عمال يرد، تلاقي الكل عمال يرد. سبحان الله، اللي في اول صف واللي في اخر صف واللي في الوسط واللي على اليمين وعلى الشمال، هو الكلام اصلا على ما يوصل للامام ما مش عارف يميز اصلا، مش عارف يميز من الاصوات. علشان كده احبابي احنا بنقول الاصل في الرد قولوا الاحلام والنهى اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول يردوا اللي خلف الامام. اذا الصف الاول ما ردش يبقى اللي بعده، اذا الصف الثاني ما ردش يبقى اللي بعده، انما علشان الامام يغلط و30 40 واحد في المسجد بيرده، ده طبعا ما ينفعش ابدا احبابي. يبقى اذا ايضا من الاشياء المباحه في الصلاه الفتح على الامام. ايضا من الاشياء المباحه في الصلاه، من الاشياء المباحه في الصلاه ان الانسان يتفاعل مع الايات. يعني ايه يتفاعل مع الايات احبابي؟ لعل ان شاء الله ربنا ييسر كده لينا باذن الله، ونحاول ان احنا نخلي في درس لمساله الخشوع في الصلاه باذن الله. التفاعل مع الايات احبابي ان الايه اذا مر فيها مثلا فيها تسبيح نسبح، فيها تحميد نحمد، فيها ذكر الجنة نسأل الله، فيها رحمة نسأل الله منها، وضح لنا وفهمنا عشان نبقى واخدين بالنا. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى. يستحب ان انا اقول ايه؟ سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ده امر ليا، فانا اقول ايه؟ سبحان ربي الأعلى. طيب انا مثلا فسبح باسم ربك العظيم، او ايه؟ سبحان ربي العظيم. كذلك ايضا فبأي آلاء ربكم تكذبان، اقول ولا شيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. او مثلا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموت، اقول بلى قادر، بلى قادر. يبقى كل هذه اشياء وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب عندنا دليل بسرعة كده، الدليل عندنا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح البقره وآل عمران والنساء يقرا مترسله، اذا مر بايه فيها تسبيح سبح زي سبحان ربي الاعلى في قول سبحان ربي الاعلى، اذا مر بايه فيها تحميد حمد، اذا مر بايه فيها رحمه سال ورحمتي وسعت كل شيء، ام ايه اللهم اكتبنا ممن يدخلون في رحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يبقى هنا في تفاعل معاه. اذا مرينا بذكر الجنه او مثلا رضي الله عنه وارضى عنه، اللهم ارضى عنا، يبقى فيه هنا تفاعل ايه؟ تفاعل بالايات وتفاعل مع الايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كما كان يصنع وهذا احبابي في الفريضه والنافله كلاهما ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللي حب يزود او يراجع هذه المساله فليرجع الى كتاب صفه صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الوفير باذن الله تبارك وتعالى. يعني ان شاء الله يعني نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونفتح كده الباب للاسئله ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الاخت ايه تسال هل سجود تلاوه الشكر يجوز للحائض؟ يجوز لها ان شاء الله تبارك وتعالى، فهي ليست بصلاه، هذه ليست بصلاه. أخونا الأخت مسلمة تقول كيف لا يجوز الوضوء للسجود التلاوة ويجب على القارئ القرآن الوضوء؟ احنا عايزين نفرق أختي الكريمة بين القراءة وبين مس المصحف، عايزين نفرق بين القراءة وبين مس المصحف. مس القراءة، القراءة لا نزاع بين أهل العلم على أن أنه يجوز للإنسان أنه يقرأ القرآن على غير طهارة، لا بأس في ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه قرأ العشر الآيات الأخرى من سورة آل عمران، قرأ العشر الآيات الأخرى من سورة آل عمران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، وطبعا هذه سنة السلم نحن نصنعها أيضا، فإذا كان الإنسان قايم من النوم هذه في هذه الحالة ليس الإنسان متوضئ، بل النوم ناقض الوضوء، النوم المستغرق طبعا. فهنا القراءة، في فرق بين القراءة وبين القراءة وبين مس المصحف. قراءة ليس فيها خلاف أن يجوز الإنسان أنه يقرأ القرآن، يجوز أنه يقرأ القرآن على غير وضوء. فإذا قرأ القرآن على غير وضوء وأراد أن يسجد للتلاوة فليسجد. أما مسألة مس المصحف ففيها نزاع طبعا، وتقدم الكلام عليه قبل ذلك. مريض السكر هل يجوز أن يتناول حقن الأنسولين أثناء الصيام؟ بالنسبة أحبابي للحقن، بالنسبة للصائم، الحقن عندنا نوعين. الحقن بالنسبة عندنا للصائم نوعين، في حقن مغذية، في حقن مغذية، وفي حقن غير مغذية. حقن غير مغذية زي ايه؟ واحد جاله مثلا مغص كلوي، المغص الكلوي ده محتاج ان هو ياخد حقنة مسكنة او حقنة مهدئة للمرض، ففي هذه الحالة الحقنة دي لا بأس بها لان هي ليست بطعام وليست بشراب. كذلك ايضا واحد بياخد حقن لمرض معين فالحقن دي لا بأس بها. اما اذا كانت الحقنه مغذيه زي الانسولين زي الفيتامين وغيرها ففي هذه الحاله هذه الحقن تكون مفطرة، لأن القاعدة تقول كل ما كان طعاما أو شرابا أو في حكم الطعام والشراب فهو مفطر إذا تعمد الإنسان أخذه وهو صائم. ماشي أحبابي، بحكم حقنة الأنسولين أخونا نعمان، حقنة الأنسولين مفطرة. الأخت الدكتورة كارمن بتسأل تقول لو كنت أصلي سنة ركعتين ونسيت وقمت للركعة الثالثة، فهل أجلس أم أتم الركعة؟ لا، في هذه الحالة حضرتك هتجلسي على طول، تجلسي على طول ولا تتم الركعة، لأنك أدخلتي في الصلاة شيء ليس منه، فعلى طول أنت هنا تجلسي على طول بإذن الله وتجلسي للتشهد، وإذا كنت استتميتي واقفة فتسجدي للسهو. هل يشترط في سجود الشكر والتلاوة ارتداء الحجاب؟ قلنا أحبابي يا ريت ناخد بالنا إن سجود الشكر ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. سجود الشكر ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ولكن خدوا بالكم من حاجة، الأفضل والأكمل والأعلى قدر عند الله إن طبعا الإنسان لما يكون بيقرأ القرآن يكون دايما، أنا بقول الكلام ده على طول، إنسان يكون متوضئ وقاعد، والأخت لابسة حجابها وقاعدة كده في جلسة طيبة وقاعدة كده في جلسة فيها خشوع وتواضع لله عز وجل، وبعد كذلك تسجد، ولكن لا يشترط لها ذلك. الأخت بنت الإسلام بتقول أحد المخابز يبيع دقيق لأشخاص يضعونه للحيوانات، لا حول ولا قوة بالله، وأحد أقاربي يريد شراءه للاستعمال الآدمي، ويقول إنه من حقه بدلا من الخبز. بداية نقول يجب على هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس، يعني هذا الكلام، أنا جنب بيتي حوالي 3 أفران وبشوف كل يوم شكل وضرب وزعيق على رغيف العيش، فسبحان الله كيف يحل هؤلاء أن هم يبيعوا هذا الدقيق، كيف يحل هؤلاء أن يبيعوا هذا الدقيق. أقول بالبداية أن إعطاء الدقيق علشان الحيوانات هذا أمر لا يجوز شرعا، هذا أمر لا يجوز شرعا. الأمر الثاني، الأخ اللي بيقول أنه بقى عايز ياخد الدقيق عشان هو يستخدمه هو، إحنا في هذه الحالة نقول هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له. ليه؟ هو لأن ده هيفتح عندنا باب آخر، ألا وهو إن كل واحد يقول طب أنا عايز دي، أنا عايز دي، وده يقول أنا هاخد بجنيه، طب أنا هاخد بدل مش عارف إيه بدل الرغيف هاخد الدقيق، ده هيفتح علينا باب كبير، فالأولى ترك هذه الأشياء وعدم النظر إليها. الأخت الطامعة في رضا ربها تقول هل إضافة قول وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود في دعاء سجود التلاوة فيه شيئا بدعة؟ هذه ورد في بعض روايات الحديث، ولكن هذه الزيادة يعني تبين لي أنها ضعيفة. الإسلام عزة فخر بيسأل، أو الأخت رميساء بتقول إذا شعر الإنسان بعدم خشوعه وتركيزه في الصلاة هل يقطع الصلاة وبعدها مرة أخرى ويعدها مرة أخرى ولا يكمل عادي؟ لا، يكمل عادي ويحاول أن هو يستحضر الخشوع في الصلاة، لأن هو لو قطعها، أختي الكريمة لو قطعها ورجع يعيدها تاني برضه هيشعر في عدم خشوع، هيعمل إيه؟ هيقطعها ويعمل إيه؟ يرجع يعيدها تاني، ولما يرجع يعيدها تاني هيعمل إيه؟ هيشعر في عدم خشوع، هتظل هذه المسألة، ولكن لا ينظر لهذه المسألة أنه يقطع الصلاة، ولكن ينظر إلى ما يحصل به خشوعا في الصلاة. وبإذن الله يعني انتوا كده هتخلوني ان شاء الله احضر لكم الدرس بتاع الخشوع في الصلاة، ربنا ييسر كده ونجهزه لكم بإذن الله. اخت آية الله تقول اذا دخلت المسجد ولحقت اخر ركعتين ونسيت وسلمت ماذا افعل؟ في هذه الحالة طالما انت نسيت وسلمت هتقوم تجيب ركعتين، لان ده النبي صلى الله عليه وسلم صنعه، صلى ركعتين في الظهر او العصر ثم ذكره الصحابة، فانت دلوقتي هتقومي بعد ما سلمتي هتقومي تجيبي ركعتين وبعد ذلك تسجدي للسهو قبل التسليم. اخونا الشافعي الصغير مسألة التفريق بين الركن والفرض في الصلاة، يعني هذه مسألة أصولية طويلة، الراجح من أقوال أهل العلم فيها ان الركن هو الفرض. طبعا قال في ذلك الاحناف، الاحناف فرقوا بين الركن والفرض، ولكن الراجح ما قاله الجمهور. ولكن ممكن نقول ما الفرق في الصلاة بين الركن والواجب، واظن هو ده قصدك، اظن ان هو ده قصدك. وهيكون الفرق اذا كان هذا هو مقصودك ان الركن لا يجبر بسجود سهو، يعني ما ينفعش حد يقول انا نسيت الفاتحة فانا هجبرها بسجود سهو، ولكن انا هقول انا نسيت التشهد الاوسط يجبر بسجود السهو. يبقى ما فيش فرق بين الركن وال معذرة، ما فيش فرق بين الركن والفرض، الركن والفرض واحد. جميل، الركن والفرض واحد. اما اذا كنت تقصد بين الركن والواجب، ف الفرق اليسير اللي احنا بنقول عليه ان الواجب يجبر بسجود سهو، اما الركن لا يجبر بسجود سهو، بل ياتي يجب عليه ان ياتي بركعه كامله اذا نسي هذا الركن. الاخ خرج الجنه اذا اخرج احد ريح وهو في الصلاه وخلفه خمسه صفوف، واذا خرج سيشغل الاخرين، ماذا يفعل؟ حاجة من اتنين اخي الحبيب، يعني انا هقول لك حاجة من اتنين وانا عايزك انت تختار. اما ان هو يشغل الصفوف، يشغل الناس، اما ان هو يشغل الناس، واما ان هو يبطل على الناس صلاتهم، فهو يختار ايه؟ انا يريد اشوف اجابتك. طبعا محدش طبعا هيخالف ان هو يشغل الناس، ايه المشكلة؟ يخرج ويقدم احد، ويقدم احد يصلي بالناس من الصف، يكمل بهم الصلاة، ويخرج هو للوضوء ويعود مرة ثانية، ولا شيء في ذلك. الأخت رميساء بتقول أنا عايز أسأل عن صلاة الاستخارة. أختي الكريمة، صلاة الاستخارة باختصار جدا عشان المسألة بالنسبة لك تكون يسيرة، صلاة الاستخارة هما ركعتين، صلاة الاستخارة ركعتين بتكون في الأشياء المباحة، في الأشياء المباحة، وده إن شاء الله هيأتي معانا في صلاة الطوع إن شاء الله، هيكون في الأشياء المباحة. يعني ما ينفعش حد يجي يعمل صلاة استخارة على شيء محرم، يعني يقول إيه أشرب خمر ولا لأ، أشرب مخدرات ولا لأ، طب أنا أصلي صلاة استخارة، أو مثلا على ترك واجب أصلي استخارة إن أنا أصلي الفجر النهاردة ما أصليهوش، ده ما ينفعش، إنما يكون في الأشياء المباحة. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، يعلمهم ان هم يصلوا ركعتين، وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء. وهذا الدعاء احبابي انا كنت سألت فضيلة الشيخ ابو اسحاق حفظه الله واسأل الله عز وجل ان يشفيه من مرضه، سألت الشيخ ابو اسحاق عن موطن الدعاء، هل الدعاء بيقال في السجود، هل الدعاء بيقال بعد التشهد، هل الدعاء بيقال بعد الصلاة، متى يقال؟ فأجابني الشيخ حفظه الله قال يا أحمد إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم هذه تدل على التعقيب والتراخي، أي بعد الصلاة، أي بعد الصلاة. فأفادني حفظه الله أن الراجح من أقوال أهل العلم أن مسألة الدعاء إنما يكون بعد الصلاة. حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن يقول، ومسألة كما يعلمنا الصورة من القرآن يعني فيها ملمح كويس ان لابد الدعاء ياتي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما انت ما بتعرفش تشيل كلمه من القران وتحط كلمه او تغير كلمه معنى كلمه او تقول بالمعنى، كذلك في دعاء الاستخاره. يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، والله اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او قال عاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به ويسمي حاجته. ماشي احبابي. طيب نقطة مهمة برضو احبابي متعلقة بمسألة الاستخارة، كل الناس في مسألة الاستخارة متعلقة بان الاستخارة دي واقفة على رقية، على رؤية، لابد ان هو يشوف رؤية، والرؤية دي بقى يبان له فيها هو يمشي في الامر ده ولا مش. لا يا احبابي، ليس هناك اي مسألة شرعية لها تعلق بالرؤى، كل المسائل الشرعية ليس لها اي تعلق بالرؤى الا رؤى الانبياء، لان رؤى الانبياء وحي، رؤى الانبياء وحي. اما مسألة ان الاستخارة تكون متعلقة على رؤية او غير ذلك، ده ليس له اي دليل عندنا في الشرع، اي دليل عندنا في الشرع. بل الالف والسين والتاء احبابي اذا دخلت على الفعل فمعناها اطلب، اي اطلب استخير، اي اطلب من الله ان يختار لي. فينبغي على الانسان ان هو يستخير ويكرر الاستخارة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فاذا وجد تيسيرا في الامور وان الامر ماشي ميسر، فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى قد رضي عن هذا الفعل واختاره له. اما اذا كان المسألة كلها معسرة، المسألة كلها فيها تعسير، وكل ما يتقدموا خطوة يرجعوا 20 ورا، ففي هذه الحالة دليل على ان الله عز وجل لا يختار لك هذا الامر. ده ملخص لهذه الامور. الاخ اللي هو اريد الاخت اريد ان اتوب، تقول لو في حد مش مجود وبيقرأ القرآن في الصلاة هل هذا سيؤثر على الصلاة؟ انا مش عايز اختي الكريمة ان السؤال يكون بهذه الصورة، انا عايز السؤال يكون انا عايزك تدلني على شيخ كويس تعلمني اقرأ القرآن صح ازاي، واخدين بالنا؟ لان طبعا يعني صورة زي صورة الفاتحة دي اصل لابد ان احنا نكون عارفين نقرأها صح، ونقرأها كما يعني بجميع احكامها واعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فبدل ما انا اقول يا ترى هو ده هيأثر على الصلاة، ده يدفعني الاول ان انا ابدأ اسأل. وطبعا هنا على الموقع الشيخ عادل مسلم والشيخ مشايخ كتير جدا هنا على الغرفة بيعلموا الناس التجويد وكده، فده يدفعنا ان احنا ان شاء الله برضو نتابع مع الغرفة هنا كيفية القراءة الصحيحة، كيفية القراءة الصحيحة علشان نحسن بس الصلاة، والصلاة بتاعتنا تكون اعلى قدرا. وبإذن الله اذا كنت انت مش مقصرة في مسألة التعليم، يعني اذا كنت انا بجتهد في التعلم واجتهد ان انا اتعلم وكلام دون، الصلاة ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى صحيح، طالما انا ابذل كل ما في وسعي. اما اذا كان الانسان بيتجاهل وبيتكاسل وبمقصر في مسألة التعليم، فهذا الانسان على خطر عظيم. واسأل الله عز وجل ان يسترني واياكم ويجعلنا من اهل القرآن. الاخت بتقول ان هي بعد ما سلمت من ركعتين ما قامتش وجابت ركعتين ولم اقضي ما فاتني، فهل علي اثم؟ الاخت مسلمة، يا ريت ان شاء الله نعيد الصلاة مرة ثانية، نعيد الصلاة مرة ثانية. الدكتورة كمان بتقول يوجد سايبر تحت بيتي وانا اعيش ببلد عربي يقومون فيه بالعديد من المعاصي وزوجي يرفض ان يكلمهم. انت ذكري زوجك بالله سبحانه وتعالى وان هذا الامر واجب عليه، وان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ان احنا اذا ما نهناش عن المنكر وامرنا بالمعروف ممكن ربنا تبارك وتعالى ينزل علينا العذاب بسبب سكوتنا على هذا الكلام. وذكري بالله مرة واثنين وثلاثة واربعة، واذا لم يكن هناك امر بهذه الصورة حاولي ان انت مثلا تكلمي اخوك او تكلمي مثلا اي احد من اقاربك الرجال ان هو يكلم هذا صاحب هذا السايبر. اذا ما كانش في استجابة يعني على طول اتصلي بالشرطة وبلغي عن اللي بيحدث، هذا من باب انكار المنكر، لان مثل هذه السايبرات والعياذ بالله بتنتهك فيها من المحرمات ويفعل فيها من المعاصي ما لا يعلمه الا الله. فينبغي علينا احنا ننكر هذه الامور، لان سكوتنا ده بيخلي بدل السايبر في المنطقة الواحدة بيخلي هناك 1000 سايبر في هذه الاماكن. والمعصية بتشجع الشباب ان هم يتجمعوا مع بعض ويبدأوا ان هم يسمعوا ويتجمعوا ده بيحصل فيها كذا وبيعمل كذا، والعياذ بالله بيخشوا على مواقع اباحية وبمخدرات والعياذ بالله بتبقى فيها يعني معاصي كثيرة جدا. فياريت في هذه الحالة اذا عرفت حاجة زي دي انصح الاول صاحب المحل، انصح طبعا الرجال بينصحوا صاحب المحل ويذكروا بالله وان هذا الكلام خطأ، وما كانش بيهددوه ان هو احنا هنبلغ عنك ان انت يعني ممكن نعمل معاك مشكلة وكده. ففي هذه الحالة يعني اذا بدأ كل واحد منا يحاول يغير المنكر المجاور له لعل الله عز وجل ان يرفع هذه المنكرات الموجودة في بلاد المسلمين. ودائما بقول المنكر لا ينتشر الا اذا غاب المعروف، المنكر لا ينتشر الا اذا غاب الامر بالمعروف. اما بقى اذا كانت ما يحدث هنا مباح والشرطة لا تتدخل فيه ولا يوجد اقارب هنا غير زوجي، يعني احاول انت تجتهدي على زوجك ان انت تذكريه بالله مرة واثنين وثلاثة وتنصحيه وتجتهدي معاه، لعل ربنا عز وجل يعني يشرح صدره، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. الأخت أم هلال بتقول: أمي عندها مشكلة في ثني رجلها، فهي تجلس أثناء السجود ولكن تسير جيدا وهي تمشي جيدا، فهل عليها إثم؟ لا يا، احنا قلنا أم بلال، احنا قلنا إن القيام ركن من أركان الصلاة، ولكن إذا كان الإنسان عنده مرض يمنعه من القيام فيجلس، عنده مرض يجلس، كما ثبت في حديث عمران بن حصين لما قال: يا رسول الله إن بي بواسير، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تصنع على جنب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ما استطاع أن يصلي قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك مرض يمنع الإنسان من القيام فلا بأس أبدا بالصلاة جالسا، ولكن أنا كنت اللي كنت قلت عليه عشان حضرتك برضه تاخدي بالك، إن إذا كان الإنسان بيستطيع إن هو يقوم ويستطيع إن هو يركع ويقوم من الركوع، بس المشكلة كلها في تاني الرجل، زي مسألة خشونة الركب، ما بيقدرش إن هو يتني رجليه في السجود، ففي هذه الحالة يصلي قائما، ويصلي قائما في القيام وفي القراءة وفي الركوع، عند القيام من الركوع، عند السجود يجلس في هذه الحالة فقط. أما الجلوس وأنا أدعى على القيام في ركن القيام وفي عند القراءة والركوع والرفع من الركوع، فده يبطل الصلاة إذا تعمد الإنسان الجلوس. الأخ مسلم بيقول: هل قول تقبل الله بعد الصلاة بدعة؟ فأقول يا أخ مسلم: العبادة توقيفية، ومعنى إن العبادة توقيفية أخ مسلم إن لابد إحنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصنع إيه بعد الصلاة، وأنا أصنع زيه. النبي أخ مسلم كان بعد الصلاة كان صلى الله عليه وسلم بينشغل بالتسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم ينشغل بهذه الأمور. وما ثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إنه كان بيقول تقبل الله بعد الصلاة. وكان في والد كريم من آبائنا اللي هم أصحاب الدم الخفيف يعني، كان بيقول دايما بعد الصلاة ألاقي اللي جنبي بيقول لي حرما حرما، يعني أسأل الله عز وجل إن إحنا نصلي جنب بعض في الحرم، يعني في الحرم المكي. فواحد في يوم فهو بيقول لي في يوم، أنا جيت أنا آخر ما زهقت بقى لقيت واحد جاي بيقول لي حرما، فقلت له: يا أخي طب وإحنا في الحرم هنقول لبعض إيه؟ فطبعا سكت هذا الرجل. فمسألة التسليم، مسألة التسليم وقول تقبل الله ليست من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاشغل نفسك بما ورد عن السنة، فاشغل نفسك بما ورد في السنة. تحرك الإنسان، الأخت بنت العرب تقول: هل يجوز إذا تحركت لتعديل الصف، هل هذا جائز؟ هذا جائز، لأن هذه حركة من أجل الصلاة، هذه حركة من أجل الصلاة، كسد خلل مثلا، كسد خلل مثلا، يعني مثلا في خلل في الصف الأول، واحد مثلا خرج منه ريح فخرج، فهو يقوم داخل مكانه، ففي هذه الحالة لا بأس أبدا بالدخول. الأخ عمر بيقول: لو راح عني صلاة الفجر ماذا أفعل حين أصبح، وهل من الممكن أصليها قضاء أم ماذا أفعل؟ شوفي أخو عمر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة في أثناء مسيره في غزوة تبوك، بمجرد ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلاها هو والصحابة رضوان الله، فأنت بمجرد ما تستيقظ ومصلي صلاة الفجر مباشرة، واخد بالك؟ أخونا صلاح: أحبك الله الذي أحببتني فيه. الأخت بتسأل بتقول: ما هي الحالات التي يجوز فيها الدعاء الجماعي؟ أما مسألة تحديد حالات معينة يجوز فيها دعاء جماعي، ففي بعض الأدلة وردت عندنا في السنة، منها مثلا يوم الجمعة، منها مثلا يوم الجمعة ممكن مثلا في حالة الكرب أنا أدعو الناس تدعو من ورائي، في حالة دعاء القنوط، دعاء القنوط، في حالة دعاء الوتر، فكل هذه أشياء مباحة عندنا. ولكن اللي أنا دايما بقول عليه تخصيص، تخصيص أوقات محددة بدعاء جماعي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا بعض الناس بعد كل درس علم تقوم ايه تدعو الناس تدعو من ورائها، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاوقات بيدعو الصحابه يؤمنوا، ولكن مش في كل الحالات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو دعاء جماعي. بعض الناس مثلا على القبور بعد الدفن يدعو دعاء جماعي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الدعاء الجماعي يعني احنا مش عايزين نطلقها في كل الأوقات، ولكن لا مش عايزين برضو نقول ما اللي انا عايز اكد عليه مسألة تخصصها في مجالس العلم، ده امر لم يثبت عليه صلى الله عليه وسلم، ان بعد كل درس علم ادعو الناس تأمن ورائي، هذا لم يثبت عليه صلى الله عليه وسلم. ضرب الأطفال لحفظ القرآن هل فيه إثم؟ شوف يا أخت أم بلال، مسألة ضرب الأولاد، مسألة ضرب الأولاد لابد إن احنا نضبطها بضوابط الشرع، لابد إن احنا نضبطها بضوابط الشرع. فمن ضوابط الشرع عندنا يجوز لي الضرب، يجوز لي الضرب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. بس مش الضرب اللي الناس بتظنه الآن، يمسك الولد يضربه لحد يعني ما يعدمه العافية، لا لا لا، هذا لا يجوز، بل هذا بيدفع الولد ان هو بيكره القرآن. وانا كنت ادرس ان فيه شاعر من الشعراء كره القرآن وابغض القرآن بغضا شديدا، وكان اشد شيء عليه القرآن كان بغضه بغض شديد. ليه؟ بسبب المعلم اللي كان بيعلمه القرآن، كان بيضربه ضرب شديد جدا جدا جدا. احنا ابيح لنا الضرب، ضرب الولد على حتى يحفظ القرآن، او ضربه على العبادات الشرعية، او ضربه على فعل او خطأ وقع فيه. اما مسألة الضرب المبرح او الضرب اللي يصل بالطفل ان هو يكره هذا الامر، ده يعني يا ريت ناخد بالنا منه. فمسألة التربية ام بلال، الولد مش عشان يحفظ القرآن تكون مسألة ضرب بس، لا، ده في حاجات كتير جدا ممكن ان انا اوصل للقرآن، مسألة حفظ القرآن من غير ضرب. يعني مثلا ممكن مسألة التحفيز عن طريق مثلا لو حفظت سورة كذا انا هديك هدية كذا، او ممكن عن طريق المنافسة، ده فلان حفظ وانت مش حافظ، ده فلان بقى احسن منك، يبقى هنا انا بحفزه. ممكن مثلا عن طريق مثلا ان الولد اجهز له هدايا بعد ما يكون خلص مثلا قدر معين من القرآن، ادي له الهدايا دي، بس ما تكونش الهدايا مستمرة علشان الولد ما يبقاش بيحفظ عشان الهدايا. يبقى في وسائل كثيرة جدا في هذا الباب. او مثلا احبب الولد في القرآن اكتر واكتر، ان انا اذكره فضائل القرآن، يبقى الضرب لوحده مش كفاية، بل هناك اساليب كثيرة جدا ممكن احنا نستخدمها في تربية الولد على مسألة حفظ القرآن. الاخ اللي كان بيسأل، الاخ مسلم كان اخو عمر اللي كان بيسأل عن صلاة الفجر، بيقول حتى لو الظهر اذن، حتى لو الظهر اذن صلي بين الاذان والاقامة صلاة الفجر، وبعد ذلك صلي الظهر بإذن الله. من يسأل عن أن مديره يمنعه من الصلاة في العمل وهو في أوروبا، ماذا يفعل؟ هذه مشكلة أحبابي من المشكلات اللي دايما بنقابلها في مسألة السفر لأوروبا أو السفر لبلاد الكفر غالبا. أهل العلم أحبابي لما أباحوا أن الإنسان يسافر لبلاد الكفر، أباحوا بشروط وأباحوا بضوابط. أباحوا معنى ذلك أن الأمر محرم، لما أقول أباحوا بشروط يبقى ده أن الأمر محرم. وأهل العلم حرموا هذا الأمر، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحد عن الإسلام، لو في واحد جاء أسلم ويريد أن يدخل إلى واحد كافر وأراد أن يدخل الإسلام، كان يسلم يبايعه على الخروج من أرض الكفر وعدم العودة إليها. أهل العلم أباحوا الذهاب إلى بلاد الكفر بضوابط. أي الضوابط؟ الضوابط أول ضابط أن يكون عنده دين يحميه من الفتن، أن يكون عنده دين يحميه من الفتن، لأن هناك الفتن كبيرة والفتن عظيمة، لابد ان يكون عنده دين بيحمي من الفتن. اتنين، أن يكون قادرا على إظهار دينه، أن يكون عنده، أن هو قادر أن يظهر دينه، ما يكونش قاعد خايف ما يقدرش يظهر دينه. الأمر الثالث أن يكون هذا السفر سفر ضرورة كعلاج أو تعليم علم ليس موجود عند المسلمين، المسلمين في حاجة إليه. دي الشروط والضوابط العلماء وضعوها، ومعذرة أنا يعني أسمح لنفسي أن أنا أحط شرط رابع من خلال ما يحدث في زمننا هذا. أمان الطريق، أمان الطريق، ومعنى أمان الطريق أن الطريق تكون آمنة أن أنا أصل لهذه البلاد. ليه يا إخواني؟ كان في أخ زميلنا سافر إيطاليا، كان أمنية حياته أن يسافر إيطاليا يروح يشتغل هناك وكده. ولما سافر إيطاليا أحبابي، ولما سافر إيطاليا على الحدود، طبعا على الحدود حرس الحدود الإيطالي واخد إذن أي سفينة بتهرب ناس عشان يخشوا إيطاليا يفتح عليها النار، فبيفتحوا الرشاشات ويفتحوا النار على هذه السفينة، يموت من يموت ويغرق من يغرق. وهذه الحقيقة، لأن بعض الناس بتقول طب إيه اللي غرق السفينة بتاعتنا ناحية إيطاليا، هو ده اللي بيحصل. وهذا الأخ حمل جثة هامدة ليدفن هنا، وكانوا عاطين أوامر إن الجثة ما تتفتحش، هو جاي طبعا متغسل ومتكفن والجثة ما تتفتحش. فلما فتحوا الجثة وجدوا فيها ما يقرب من 13 رصاصة، 13 رصاصة يعني هتكت جسد هذا الشاب. فأمان الطريق أيضا لابد أن يوضع هذا الشرط جيدا أمام أعيننا. فالشاهد إن هذا الأخ إذا كان أصلا إن هذا الأخ إذا كان مقيم في هذه البلاد أصلا، هو من أهل هذه البلاد ولا يستطيع الخروج منها، وهذا هو محل رزقه ولا يملك، ففي حالة الضرورة القصوى بعد أن ينتهي من العمل يخرج إلى الصلاة، بعد أن ينتهي من العمل يخرج إلى الصلاة، ولكن يحاول من وقت الآخر أنه يخرج للصلاة، يحاول من وقت الآخر أنه يخرج للصلاة قدر المستطاع، قدر المستطاع. ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وندعو له أن ربنا عز وجل يوفقه ويمكن له الخروج في وقت الصلاة للصلاة. هناك أمر آخر مهم، إن ممكن يقيم المكان اللي هو موجود فيه، العمل اللي هو موجود فيه يعمل مكان صغير كده، إذا كان مثلا صاحب أو مدير العمل بيمنع إن هو ينزل للمسجد، إن هو يعمل مسجد في قلب المكان، يعمل مسجد في مكان العمل، نعمل مسجد كده غرفة كده أو مكتب، أو نبقى ندخل مكاتب ونعمل مكان للصلاة في هذا المكان، طبعا لوجود هذه الضرورة الموجودة معنا. ياريت يا إخواني بقى إن شاء الله تترجموا هذه الإجابة لأخونا هذا. الأخت روضة الإسلام بتسأل أخوها غير متدين. أختي الكريمة، في مسألة مهمة جدا يعني احنا بنغفل عنها دائما. هذه مسألة هي مسألة ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى. اولا ان اول حاجة اعملها ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى اولا له، لان الهداية دي يا اختي الكريمة ليست ملكي وليست ملك احد. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى اذا ده يدفعنا اولا ان قبل ما اكلمه ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى واكثر من الدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى واكثر من الدعاء له ان ربنا عز وجل يوفقه ويعينه ويهديه لما فيه الخير والصلاح. هذا هو الامر الاول ان احنا دايما بنغفل عنه، وده يعتبر من اعظم الامور لابد ان احنا ناخد بالنا منها. الامر الثاني، دي كلها حاجات أختي الكريمة في مسألة احنا بنسميها فن الدعوة. فن الدعوة الناس بتكره، يعني ده لعله إن شاء الله يكون درس في دروس الدعوة التربية والدعوة، إن الناس بتكره أسلوب النقد المباشر، الناس بتكره أسلوب النقد المباشر. ولكن أسلوب النقد لما أجي أنقض إنسان ألف له من بعيد كده، يعني مثلا انا زوجتي مثلا رحت البيت لقيتها مثلا ايه مغيره نظام الشقه، حاطه الكنبه دي هنا والكرسي ده هنا ومش عارف ايه، فانا ما ينفعش ابدا بعد ما هي تعبت واتبهدلت في نظرها، يعني ايه اللي انت هبتدي ده اللي انت عملته ده غلط، ده ما ينفعش مش عارف ايه. ده اسلوب نقد مباشر. في هذه الحاله عمرها في حياتها ما هتستجيب. ولكن انا قلت لها والله على فكره لو الكنبه دي جت هنا ولو الكرسي ده جه هنا تبقى حاجه ممتازه جدا، حتى تبقى مريحه ليا كده، وحتى تبقى استر للبيت مش عارف. فالاسلوب اللي انا اخش من بعيد ده امر مهم جدا. الامر الثاني اختي الكريمه، ما ينفعش انا لما اجي ادعو انسان بالصوره اللي انت بتقول عليها دي ان انا اقول له اللي ما ينفعش يمشي مع بنات، وما ينفعش مش عارف ايه، وما ينفعش كذا، وما ينفعش كذا، واللي انت بتعمله ده غلط، او مرسله كل حرام 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 حرام. في الوقت ده هو اصلا عمره هيستجيب. ولكن انا عايزك تركزي معاه على اولا انه حب الله عز وجل، انه يحب ربنا سبحانه وتعالى، انه يشكر ربنا سبحانه وتعالى، انه يحافظ على الصلاه. جميل. ابدا انا بالقاء الخير في قلبه، وانا كل ما ازود الخير في قلبه، كل ما ازود الخير في قلبه بقدر ما يدخل في قلبي من خير سيطرد الشر. ويا ريت ان شاء الله اختي الكريمه تبقى تتابع معانا دروس التربيه والدعوه، هتجد فيها ان شاء الله الامور اللي انت هتحتاجيها في دعوتك لاخيك باذن الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه لك وان يهديه لنفسه وان يجعله من الهداة المهديين. الاخ عمر يقول صلاة الجنازة هل تنفع تتصلى مع وجود ناس في نفس الوقت بيصلوا جماعة ام بعد الانتهاء من الجماعة نصلي؟ كلما زاد العدد اخ عمر، كلما زاد العدد زاد الأجر، وزادت شفاعة هؤلاء، وزادت شفاعة هؤلاء لهذا المتوفى. فعشان كده بقول إذا كنا ننتظر دقائق إن هم يخلصوا صلاة ده يبقى أمر حسن. أما إذا كانت الأمر مثلا دي جماعة مثلا فيها واحد أو اتنين في آخر المسجد والمسجد كله واقف، فهنا طبعا يصلى عليهم باب التعجيل بالجنازة. أما إذا كانت الجماعة اللي بتصلي جماعة كبيرة، الجماعة اللي بتصلي صلاة الفريضة جماعة كبيرة، فاحنا ننتظر حتى يدخلوا معنا إن شاء الله. الاخ عمر بيقول ان هو موظب على صلاه السنن، لكن في حاله صلاه الظهر بالمسجد اذهب ويكون قد استعد للصلاه فلم اصلي 4 ركعات. والله الامر مهم، امر يسير. اخ عمر انزل قبل الصلاه بشويه، مش لازم تنزل هم استعدوا، يعني انزل قبلها بشويه. اما اذا كان الامر ده لظرف عمل او لظرف طارئ او لغير ذلك، فذاك ال4 ركعات قبل الظهر فصليها بعدها ان شاء الله. اما بالنسبه للاخ اللي هو يعني في اوروبا وبيصلي الساعه 7 الظهر، ياخذ اجازه في هذا اليوم، ياخذ اجازه في هذا اليوم، يعني هو يحاول يجتهد يعمل ويصمم يعني، وعلى قدر تمسكه بهذا الامر ان شاء الله يكون فيه الفلاح وفيه الخير، وعلى قدر استعداده ان هو يضحي ويجتهد ويعمل هو عشان يصلي الجمعه، والله ربنا سيفتح قلوب هؤلاء له ان شاء الله. الأخ صلاح يقول إذا حضرت بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة في صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ اقضي ما فاتك، اقضي ما فاتك. أخ عمرو بيقول يعني 6 ركعات ممكن بعد الظهر ينفع إن شاء الله، لأن أنت بتصلي 4 ركعات اللي هم اللي فاتوك في السنة القبلية. الأخت روض الإسلام بتسأل هل عمل المرأة حلال ولا حرام؟ ده سؤال يتطلب لمزيد وقت، وأنا شايف كده إن أنتم النهاردة يعني اتبهدلتوا معايا وأنا طولت عليكم جدا، فمعلش سامحوني. وبإذن الله سؤال هل عمل المرأة حلال ولا حرام؟ ده إن شاء الله هنرجعه للدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم، وبرضه المرة الثانية سامحوني على التأخير النهاردة في القدوم للدرس، فده والله أمر كان خارج عن إرادتي. والأمر الثاني سامحوني على التأخير. وأخونا خادم الإسلام جزاه الله خيرا بيقول نسألكم الدعاء لأهلنا في غزة، وأنا بقول لكم يا إخواني اقنطوا في كل الصلوات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع الكرب عن اخواننا في غزة، وان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضهم وان يتقبل شهيدهم وان يغفر لهم وان يرفع عنهم ما هم فيه وان يبارك فيهم وان يوحد ان واحد صفهم وان يجمع بين كلمتهم وان يرد كيد اليهود الملاعين في نحورهم وان يجعل الدائرة تدور على هؤلاء الملاعين وان يقتل رجالهم كما قتلوا نساءنا. اللهم رمي نساءهم كما رمّوا نساءنا، اللهم يتم اطفالهم كما يتم اطفالنا، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اطبق السقف من فوق رؤوسهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم واملأ بيوتهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم على اهلنا في غزة على اهلنا في غزة بداية النهاية. اللهم ارنا فيهم في كل لحظة وفي كل يوم وفي كل ساعة آية يا رب العالمين. اللهم انهم خلقك ولا يعجزونك فعليك بهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على قوم الظالمين. اللهم ارسل عليهم الريح العقيم فلا تذر من شيء اتت عليه الا وتجعله كالرميم. اللهم اهلكهم يا رب العالمين. اللهم اهلكهم يا رب العالمين. اللهم اهلكهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزة. اللهم انجي اخواننا في غزة. اللهم انجي اخواننا في غزة. اللهم انجي اخواننا في العراق. اللهم انجي اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم مكنهم من اكتاف اعدائهم يا رب العالمين. اللهم انجي اخواننا في غزة. اللهم انجي اخواننا في فلسطين. 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 اللهم انهم جوع فاطعمهم. اللهم انهم ظمأ فاسقهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم انهم مرضى فاشفهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.